شعر قيمة الغيبية هو التقوى. قيمة الإنسان في الكلام، قيمة الإنسان في عالم الغيب ترتبط بالتقوى. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القيمة السماوية للإنسان ترتكز على مبدأ التقوى، ترتكز على مبدأ التقوى وميزان التقوى. أما القيمة الإنسانية فهي تختلف عن القيمة السماوية. القيمة الإنسانية متى يعد الإنسان عظيما؟ هذه الكلمة. متى يعد الإنسان إنسانا عظيما؟ ما هو الميزان وما هو المقياس الذي على أساسه يعتبر الإنسان إنسانا عظيما؟ هنا نبحث عن القيمة الإنسانية، ولسنا نبحث عن القيمة السماوية، عن القيمة الغيبية. القيمة الإنسانية هي أن يعد الإنسان إنسانا عظيما. مثلا النقود الكريمة من القرآن والسنة تحدث أن القيمة الإنسانية في العمل، يعني قيمته بمقدار إنجازاته، قيمة الإنسان بحجم إنجازه بحجم عطائه، قيمة الإنسان مرهونة بحجم إنجازه وبمستوى عطائه. القيمة السماوية ميزان التقوى، ولكن القيمة الإنسانية مناطقها وميزانها العطاء والإنجاز. إنجاز الإنسان وعطاءه هو مقياس قيمته الإنسانية. هذا ما يشاهد من النصوص الشريفة، مثلا من القرآن الكريم: وفضل الله المجاهدين على القاعدين. يتحدث عن القيمة الإنسانية أن هؤلاء لهم إنجاز أكثر حجما من إنجاز هؤلاء. القرآن الكريم يقول: كل امرئ بما كسب رهين. الإنسان حديث عمله، حديث إنجازه، حديث عطائه. عطاؤه هو مقياسه، عطاؤه هو ميزانه. كل امرئ بما كسب رهين. أيضا تلاحظ السنة الشريفة ما ورد عن الإمام علي عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه، إحسانه وعمله وعطاؤه هو قيمته. قيمة كل امرئ ما يحسنه. إذا القيمة الإنسانية يا إخوان، القيمة الإنسانية ترتبط بإنجاز الإنسان وبعطاء الإنسان. انطلاقا من هذه النقطة التي شرحناها وفرقنا بين القيمة الغيبية والقيمة الإنسانية، عندما نقرأ سيرة أهل البيت، عندما نقرأ تاريخ أهل البيت، قد يفقد لدى الإنسان سؤال: أن أهل البيت لا يتساوون في الإنجازات. هناك مجموعة منهم واضح لهم إنجازات حضارية رائعة، مثلا الإمام علي عليه السلام. الإمام علي أقام إنجازا حضاريا رائعا، وهو أنه أقام الدولة الإسلامية وأرسى أسسها وأرسى ركائزها، وجاءنا عهده بمالك الأكبر ليشرح لنا ركائز ودعائم الدولة الإسلامية. هذا إنجاز حضاري. الإمام الحسين عليه السلام في لحظته وثورته وحركته الاجتهادية قدم وأعطى للبشرية إنجازا حضاريا واضحا. الإمام الصادق عليه السلام الذي أسس في المدينة جامعة علمية تضم 4000 طالب، كل من يقول: حدثني سيدي ومولاي جعفر بن محمد الصادق. هذا إنجاز حضاري. الحضارية لأجل ذلك نصنف هؤلاء في عظماء الإنسانية في رموز البشرية من عظماء الإنسانية علي والحسين وجعفر لماذا؟ لأنهم عليهم السلام قدموا إنجازات حضارية للمجتمع البشري حينما يا إبنة الآخرون أين إنجازاتهم؟ أين عطاؤهم الواقع البارد على مستوى المجتمع البشري؟ مثلا الإمام زين العابدين عليه السلام كان الإمام زين العابدين عابدا جاهدا إنسانا كان له دور روحي واضح ولكن أين إنجازاته الحضارية؟ الإمام الهادي والإمام العسكري كانا مختصرين على الإسلام كانا يبكيان ما يصل إليهما من المشاكل والاستفزازات أين دورهما وأين إنجازهما الحضاري ربما يقول قائل إذن كيف نعد الأئمة من عظماء الإنسانية كيف نعطيهم قيمة إنسانية هل القيمة السماوية القيمة السماوية ميدان التقوى كما ذكرنا كيف نصنفهم من عظماء الإنسانية ومن رموز البشرية ونحن لا نجد إنجازا حضاريا واضحا أهل البيت الذين عاصروهم كانوا علماء أشياء ولكن أين إنجازاتهم الحضارية التي على أساسها من عظماء الإنسانية ومن الذي طرحناه ونجيب عن هذا السؤال نحن نجيب عن هذا السؤال بوجهين الوجه الأول هو الفرق بين المعيار الفني والمعيار البيئي المعيار الفني هو الذي يدرس العمل من خلال علته الصورية والمعيار الكيفي هو الذي يدرس العمل من خلال علته الغائية ما هو الفرق بين العمل كل عمل له علتان علت الصورية وعند الغائية يعني مثلا مجيئك للمسجد هذا عمل هذا العمل له صورة أنك أتيت وجلست في المهجر مستمعا لخطيب المنبر هذا هذه صورة العمل هذه تسمى العدة الصورية للعمل ولكن ما هي أهدافك من المجيء؟ ماذا هدفك من المجيء هو العلة الغائية للعمل جدا لأن الثواب جدا لإلقاء الصديق جدا لاستقبال المحاضرات جدا لإحياء أسر الحسين جدا هدفك من العمل هو العلة الغائية للعمل وهناك صورة وهناك غاية للعمل نحن عندما نريد أن ندرس العمل من خلال صورة هذا يسمى معيار فني من يدرس العمل من خلال صورته من خلال علته الصورية هذا يسمى دراسة على أساس العامل الفني مثلا أنا جاء للمهجر ثلاث ساعات افتح الخطباء المتعددين في هذا المهجر أنا درست العمل من خلال ماذا؟ من خلال العامل الفني صورة العمل أما إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه لا من خلال صورته ومظهره ما هي أهداف المجيء إلى المأجر؟ إذا كانت أهدافا كبيرة أهدافا عملاقة فالعمل كبير والعمل عملاق وإن كانت صورته الشكلية صورة محدودة صورة صغيرة إذا أردنا أن ندرس العمل من خلال غاياته وأهدافه فالعمل كبير أو عمل
مش كبيرا وعظيما لان اهدافه كبيره وعظيمه. اذا عندنا معياران، معيار كميه، معيار كيفيه، معيار الكشف يدرس العله الضروريه، المعيار الكيفي يدرس الاهداف والعله الغائيه جميعا. العمل والاخوان في الاسر مش لكي تكبر وليس لكي تكسر إنسان مثلا خلال 20 سنة بنى لنا مدينة تشتمل على 1,000,000 وحدة. هذا عمل بحسب المعيار الكمي أيهما أفضل من عمل سنة بنى لنا 1,000,000 وحدة كلية. بحسب المعيار الكمي العمل الثاني أفضل وأجمل وأعظم من العمل الأول، وهو من اخترع السفرات خلال ساعة واحدة. ولكن إذا تطرقنا إلى المعيار الجديد رجعنا على الأول على العمل. هذا بنى مدينة العمل على 1,000,000 وحدة فليضرب كم تفرقها 50 سنة 100 سنة. هذه المدينة كم تقدم للبشرية؟ بينما هذا الذي اخترع الكهرباء إلى يومنا هذا وإلى ما بعد غد تعتمد وترتكز جميع المشاريع الحيوية على استفادة منه. العمل الأول هو المعيار أقوى وأهم وأعظم من العمل الثاني، وإن كان بحسب المعيار الكبير العمل الثاني أفضل فيه. هذا هو المثال الأول يذكره علماء الترك مثال أول. أنا مثلا أمام ولدي عمره 7 سنوات أو 10 سنوات أريد أن أعلمه. هناك طريقتان للتعليم الطريقة الأولى يعني أنا منذ أن يكون عمر ولدي 9 سنوات أبدأ معه دروس وأعلمه 1,000 درس في مختلف الحقول. أعلمه دروس التفكير، دروس التاريخ، دروس الفقه، دروس العقيدة، دروس مثلا علم الاجتماع، دروس علم النفس. 1,000 محاضرة 1,000 درس أقررها على ولدي. هذه طريقة تنمية في مجال التعليم، يعني الولد يصبح إنسان يسمع علومات كثيرة. وهناك طريقة أنا قد أدرس ولدي 5 دروس من خلال هذه 5 دروس. أعلم ولدي آليات، أعلم ولدي أدوات التعلم، كيف يعتمد على نفسه في معرفة المعلومات من دوني، كيف أنا أوصل ولدي إلى هذا المستوى. 5 دروس فقط أعلمه كيف يصبح إنسانا مثقفا اعتمادا على محتاج أنا ألقي عليه 3 درس. لا، يكفيني 5 دروس. 5 دروس من خلالها أعلم ولدي كيف يتعلم، كيف ينتزع المعلومات، كيف يستنتج المعارف، كيف يصل إلى الحقائق. أدله على الأدوات، أدله على الآليات، أدله على كيفية برمجة المعلومات، تنقيطها، إنتاجها، الانتقال من الكبريات إلى الصغريات. وأعلمه طريقة التعلم. 5 دروس أهيئ ولدي بأن يكون إنسانا أيهما أفضل من الناحية الفنية؟ الشرقية قلنا لا من الناحية الكيفية ليس المهم أن يحمل ولدك مليون معلومة، المهم أن يتعلم كيف يتعلم، المهم أن يمتلك أدوات التعلم، المهم أن يمتلك آليات التعلم، وليس المهم أن يحمل كما هائلا من المعلومات. من هذا المنطلق نرى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول صلى الله عليه وآله أنت باب من كل باب أنا أعتمد على ربك، أنا أستطيع في الوصول إلى المعلومات في الوصول إلى النتائج لأنه علمني كيفية التعلم كيفية اقتناص المعلومات من كل باب يفتح لي الأبواب. إذا الطريقة الكيفية تتميز على الطريقة الكمية، المعيار الكيفي أفضل من المعيار الكمي. انطلاقا من هذه النقطة نصل إلى الجواب، نحن كيف نقرأ سورة الناس؟ هل نقرأها على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار؟ كيف نقرأ سيرة أهل البيت؟ على أي أساس وعلى أي معيار؟ على أساس المعيار الكمي أو على أساس المعيار الكمي؟ مثلا القضية الشافعية، الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ضرب عمرو بن وزي ضربة ضرب عمرو بن وزي يوم الخندق ضربة وقطع فخذه وألقاه على الأرض. وهذا العمل من عين المقياس الكمي ضربة الأمراض سلوك الأمراض. كثير من المجاهدين ضربوا أعداءهم بالسيوف وضربات ضربة استغرقت دقيقة واحدة. من الناحية الكمية ليست أمرا عظيما، بحسب المعايير الكمية ليست أمرا مهما وعظيما، مع أن رسول الله محمدا يقول ضربة علي يوم الخندق أعيان الثقلين إلى يوم القيامة. ضربة استغرقت دقيقة واحدة تعدل أعمال الثقلين إلى يوم القيامة، لأن الرسول نظر إليها بالمعيار نظر إليها بالعدة الغائية ولم ينظر إليها بالمعيار الكمي، لم ينظر إليها بالعلة الصورية، لم ينظر لصورة العمل، نظر إلى غايات العمل إنجازات العمل. هذا العمل صار مفتاحا لانتصار الإسلام، لولا هذه الضربة لما انتصر الإسلام وارتفع إلى الذرى، ولما صار لواء الإسلام مرفرفا خالدا إلى يومنا هذا. إذن هي تعدل أعمال المسلمين لأنها مفتاح الانتصار وبذرة الانتصار، فهي تعدل أعمال المسلمين إلى يومنا هذا. نأتي مثلا بحركة يوم عاشوراء في الحسين خان معركة عسكرية ساعة فقط. إذا قايتنا حركة الحسين بالحركات الأخرى، إذا قايتنا حركة الحسين بحركة الإخوة الفلسطينيين في فلسطين، قد تكون حركة الحسين أقل بكثير بحسب المعايير الكمية وبحسب المعايير الرقمية من هذه الحركة الفلسطينية. حركة استغرقت ساعتين، لا تملك هذه الحركة مقدارا هائلا من البطولات والتضحيات كما تمتلكها بحسب المعايير الرقمية، بحسب المعايير العددية كما تمتلكها الانتصار الشيء. إذا نظرنا للمعايير الرقمية والعددية ننظر إلى الحركة الفلسطينية والانتفاضة الفلسطينية، لا هذه أضعاف 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 حركة الحسين عليه السلام. המתחילן, חמשתים זנן, תחלתים שחזר, תחיית, תמולד, ומפה, ותגיע, ונוואחם, מתעדדה, מתלוונה, מתגיירה, אינם במסגידה, שלחתה במעייר, תמיין, תמיין, ולכן יחתה במעייר, תמיין, الحسين بهذه الحركة فتح باب ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين ما كان هذا الباب مفتوحا قبل الحسين الحسين أول من قام بعملية استشهادية الحسين المعلي الحسين في هاتين الساعتين اللتين مارسهما يوم عاشوراء سجل للبشرية وللمجتمع الإسلامي أول عملية استشهادية في سبيل حفظ المبادئ والقيم وكان رد الفدائيين وكان المفتاح لكل عمل استشهادي بعده إذن إذا لاحظوا حركة الحسين بالمقاييس الحيثية الأخرى إنجازا حضاريا كذلك استهيئنا للإمامين العسكري والهاشمي سلام الله عليه وسلم الإمامين العسكري والهاشمي كم عاشا قرب عاش 30 سنة مع الشيخ عاشا 30 سنة قد يحيى فأنا أعطي أن ويجيزان على الإحتلالات التي ترسل إليهما من قبل الهائلين إذن أين الإنجاز الحضاري؟ أين الإنجاز الحضاري لهذين الإمامين العسكري والهادي؟ الإنجاز الحضاري الذي أدعى الإمامان العسكري والهادي هو قبل الإعتماد على الإسلام والحرب المسلمين منذ زمان النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمان النبي كانوا يعتمدون على الحق يعني إذا أرادوا أن يعرفوا حكما رجعوا إلى النص الموجود في الكتاب أو في أمانيين النبي أو في أحاديث أهل البيت واتبعوا الحكم من النص الواضح تدل على حكم طبيعي المطلوب هو في دمر من الحياة كم تفترض أن عندنا 100,000 نص مجموع القرآن والأحاديث عندنا 100,000 نص من القرآن والأحاديث 100,000 نص لا تستوعب جميع مسائل الحياة وجميع أصول الحياة وجميع ألوان الحياة بمختلف ألوانها وصورها المتجددة والمتغيرة والمتسعة بدون زمان واختلاف الحضارات واختلاف الأدوار الإنسانية إذا كان لا بد أن تعتمد على المخزون العقلي يعني تصبح تصور بأسئلة نص تصبح مجرد مبادئ عامة وقواعد عامة أما الانطلاق من هذه القواعد العامة والمبادئ العامة إلى إخراج أحكام قانونية عديدة بعدد مسائل الحياة بعدد حقول الحياة التي لا تنتهي إذا كان يحتاجون إلى مشروع حضاري وهو مشروع الاعتماد على العقل وما يسمى بمبدأ الاجتهاد وهذا المشروع مارسه الإمامان العسكري والهادي صلوات الله وسلامه عليهما تركا الأمة أمر الأمة بأن تعتمد على الفقهاء فبدأ الفقهاء ينفتحون على حكم مبدأ الاجتهاد وحركة الاجتهاد وبدأ الناس تنفتح على مبدأ الاعتماد على العقل في الرجوع إلى الفقهاء والتمييز بينهم والمقارنة بين فتاواهم وأدوارهم إذا الإمامان العسكريان قاما بإنجاز حضاري رائع وهو تعويد الأمة وتربية الأمة على اللجوء إلى مبدأ الاجتهاد والعمل. فنريد أن ننتهي من هذا الوجه نقول الجواب أن تسيرة أهل البيت إذا قرأت بالمقياس الكمي ربما يكون لنرى إنجازا حضاريا صامحا، ولكن إذا قرأت بالمقياس الكمي رأت إنجازا حضاريا متعددة واضحة. نجي إلى الوجه الثاني من الجواب. الوجه الثاني من الجواب يا إخوان، هناك فرق بين القراءة التقليدية والقراءة التقليدية. الله تبارك وتعالى يقول اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. انت مامور بالاستعانه، انت ايضا مامور بالتعلم. اذا استعنت قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الرسول صلى الله عليه واله يقول اطلبوا العلم من المهدي الى المهدي. انت ايضا مامور بالتعلم، انت مامور بموده اهل البيت عليهم السلام. قل لا اشهدكم عليه اجرا الا موجهه بالقربى، هذا ايضا امر ثالث. انت مامور بطلب الثواب، حاول بقدر ما تستطيع ان تحصل على اكبر قدر من الثواب. وتزوجوا فان خير الزاد التقوى. انت مامور باربع من الثواب والأجر الجزيل الذي وعد به من يشيدون ذكر أهل البيت ويحيون أمر أهل البيت. إذن أنا بعمل واحد امتثلت عدة أوامر، وحينئذ هذه نسميها طريقة جمعية. جمعت الأعمال، جمعت الامتثالات في حركة واحدة. فعندنا طريقة تكسيكية وعندنا طريقة نفس هذه النظرة في قراءة كيف نقرأ؟ مبروك الحجاج الإمام زين العابدين. كيف نقرأ سيرة الإمام زين العابدين عليه السلام؟ كثير من الباحثين والعلماء والخطباء إذا استعرضوا سيرة الإمام زين العابدين ماذا يقولون؟ كان للإمام دور روحي وهي كان للإمام دور سياسي وهو قضاؤه على أبيه الحسين عليه السلام. كان للإمام زين العابدين مثلا دور ثقافي وهو تعليم ولده الإمام الباقر مقاليد النبوة ومواريث الإمامة. كان للإمام زين العابدين دور اجتماعي وهو صدقاته ونفقاته. إذن الإمام له أدوار متعددة. هذا نسميه طريقة. يعني نظرنا لأدوار الإمام، نظرنا لحركة الإمام بين العالمين نظرة تفتيشية، فقدمنا أعماله إلى أدوار متعددة، وجعلنا كل جزء من أعماله يندرج تحت دور معين تحت عنوان معين.
إذا نظرنا لبين العالمين عليه السلام كل عمل من أعماله،
كل عمل من أعماله هو في حد ذاته يحمي
أدوار،
العمل الواحد يحمي الإنجازات متعددة، العمل الواحد يحمي الأدوار متعددة، فهذه قراءة جمعية وليست قراءة
تفتيشية.
مثلا
سيد الجهاد الجهري يروي عن الشمام بين العالمين، يقول رأيت الشمام بين العالمين
ليلة مظلمة وهو يحمل ترابا على
قلت له الكائن قال يا سفر
وهذا جاي السفر لأنك على سفر ولم
قال ليس السفر ما ظننت
إنه سفر الآخرة، مو سفر
إنه سفر الآخرة، وما هو ذلك؟ ما هو ذلك سفر الآخرة؟
وذلك الورع عنك لا وبذل المدى، هذا هو ذلك سفر
الكاميرا لقطة من حياة الإمام زين العابدين، هذه اللقطة الواحدة
تحمل أدوار تحمل إنجازات،
لا حاجة إلى أن نقول بأن الإمام كان له دور نور ودور شر ودور، بس هذه اللقطة الواحدة تحمل في
أيامها وتختزن في ذاتها إنجازات حضارية متعددة. هذا هو موقف الإبداع
كيف يكون الأئمة مبدعين
أولاد الإمام زين العابدين عندما يحمل تراب الطعام المملوء من الخبز واللحم ويدور به على فقراء المدينة، هذا في حد ذاته دور روحي، هو في حد ذاته
لأن الدور الروحي هو العبادة، والعبادة لا تختصر على الصلاة، لا تختصر على العمل الإحرامي، العبادة لها أدوار مختلفة، وتحكم أفضل
من أفضل أنواع العبادة الصدقة، الإمام زين العابدين وهو يحمل تراب الطعام
هو يمارس عبادة وذكرا روحيا عظيما،
الإمام علي عليه السلام عندما تصدق
الإمام وهو في عبادة جمع عبادة أخرى، تصدق الخادم وهو راجع فجمع عبادتين، عبادة محرابية وعبادة جماعية، جمع علاقتين في آن واحد وعن عرفة واحدة، فالإمام بن العابدين عندما يمارس الصدقة والإنفاق
فهو يقوم بعمل هذا دوره،
ونفس هذا العمل
وهو حمل التراب والدوران على فقراء المدينة، نفس هذا العمل هو عمل ودوره الإمام العالم قد إمكانية مجد
هل يوجد صورة أروع أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية، هل يرون صورة أجلى وأروع في التكافل الاجتماعي من أن يأخذ قائد الأمة في زمانه يحمل ترابا من الطعام يدور به على الفقراء، يكرمهم بنفسه، يغذيهم بنفسه، يرعاهم بنفسه، يداريهم بنفسه، هل حية أجلى وأروع
التكافل الاجتماعي، هذه الصورة التي تتمتع بها.
الرزق على المسلمين في ذلك الوقت. تعاملت الدولة الأموية مع الأمة
سياسة التجريع والأمان،
وكان لا بد من دور إعلامي مباشر. كان لابد للأمة من دور إعلامي مبادر للدور الأموي،
فهو ما تكفل من الألم
المشاعر والمبتلى. ألا إن عندما يقومون
ويحملون جراب الطعام ويدورون على فقراء المدينة،
ليست هذه حركة رياضية يمارسها من يمشي على الكورنيش لممارسة الرياضة البدنية؟ لا، هذه الحركة التي يمارسها زين العابدين هي إعلان
مضاد للسياسة الأموية.
يريد أن ينبه هذه الطبقة الفقيرة من الأمة، هذه الطبقة الكادحة من الأمة،
يريد أن ينبههم مدى مقتل الدولة الأموية لهم، وأن يعيشون ألوانا
مأساوية من الجوع والكرمان،
إلى مرة السيف لأن يدور بالأطعمة على بيوتهم يوميا وليليا.
وهو دور ثقافي أيضا. الإمام زين العابدين يعلم
ابن شهاب
أليس لا يشفق حتى لا نرى. ابن شهاب عندما سأل كان بإمكان الإمام زين العابدين الشيء.
إذا الإمام مروره على ودخوله مع الشهاب محاورة تخافية. أنت إلى حين ذاهب إلى سفر، ما هو هذا السفر؟ سفر الآخرة، ما هو ذلك السفر؟ ذلك السفر كذا وكذا. الإمام قام بدور ثقافي
في ضمن قيامه بماذا؟
بدور اجتماعي.
الإمام في عمل واحد، في حركة واحدة مارس أدوارا
متعددة،
في عمل واحد قام بإنجازات متعددة. دور روحي، دور تربوي، دور اجتماعي، دور ثقافي، أجواء تلخبطت بعمل
واحد.
ينبغي لنا أن نقرأ سيرة أهل البيت بقراءة جمعية لا بقراءة
تحليلية،
بقراءة ننظر إلى كل عمل منهم
كيف يختلف
هذا العمل الواحد البسيط. إنجازات وأدوار وأهداف عديدة. هذه القراءة الجمعية
هي لنا عظمة وإبداع أهل البيت
وإعجاز أهل البيت وأهمية أهل البيت، وأنهم كيف استطاعوا بحركة واحدة مشاريع وأعمال وأدوار
وأهداف عديدة. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
إنما يريد الله ليذهب عنكم رد أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الإمام زين العابدين عليه السلام صلى على نبيه الأمية، وكان يدور المشاعر والعواطف ضد الاضطهاد والظلم الأموي ببكائه وإذا الحزن ساكنا. الإمام ما وضع له طعام ولا شراب إلا وقال وحلف وشرب وخلف بها
اللهم تقبل أعمالنا يا الله بمرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، وخصوصا المرضى المقصورين يا الله بحوائجنا وحوائجهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والمنافقين. اللهم اجعل الوالدين رضوان واخرج المؤمنين من شيء الاحزان يا رب العالمين.
ايها الاخوه
لي أنا سوى كل من على بابك يحصل مرادة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام أقدم لي
الأمن.